أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الشيخ الأعظم استظهر من عبارة ابن زهراء أن مراده من أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق، هو الإتيان بالفعل بقصد الامتثال والطاعة، والمراد من ذلك كما فهمه المحقق العراقي وجمع من الأعلام أنه الإتيان بالفعل بداعي المحركية، فإنه هناك شيء مشترك بين التعبدي والتوصلي، وهو محركية الأمر نحو متعلقه، فإن كل أمر يدعو نحو متعلقه، فهناك محركية وباعثية للخطاب نحو إيجاد المتعلق، وهذا أمر مشترك بين التعبدي والتوصلي. فالعبد مثلا لو لم يقل له المولى طهر الثوب لأجل الصلاة ما تحرك نحو تطهير الثوب، فالموجب لتحرك العبد والداعي نحو إتيان التطهير وفعل التطهير هو أمر المولى، وليس هذا هو قصد، وليس هذا هو مقوم العبادية، فلا ينبغي الخلط بين محركية الأمر وبين العبادية، فإن كون الفعل عباديا معناه إتيان الفعل بقصد امتثال الأمر لا محركية الفعل نحو متعلق الأمر. فهذه المحركية أمر، ماذا؟ أمر خارجي تكويني عبر عن وجداني. أما المولى، أما العبد بعدما تحرك نحو التطهير، هل أتى بالتطهير بقصد امتثال ذلك الأمر؟ فلو أتى بالتطهير بقصد امتثال الأمر يكون هذا محقق لعنوان التعبدية، فالتعبدية من الأمور القصدية بعد الفراغ عن المحركية. نعم، وقع بحث عندهم أشرنا له في الكفاية، هل أن التعبدية تتوقف فقط على قصد امتثال الأمر، أو يكفي الإتيان بالفعل لتحقيق إرادة المولى لكونه محبوبا للمولى؟ هذا بحث آخر، هذه المهم أنها عناوين قصدية. وما هو عنصر مشترك بين التعبدي والتوصلي؟ واقع محركية الأمر وباعثيته نحو إيجاد متعلقه، قصد المكلف حين الامتثال ماذا؟ الإتيان بالفعل امتثالا للأمر، تحقيق إرادة المولى، تحقيق محبوب المولى، أو لم يقصد ذلك، فهذا أمر آخر غير المحركية. واضح النقطة؟ فما فسر به المحقق العراقي المطلب، فسر به المطلب بنحو عام يشمل التوصلي والتعبدي كما بينا بالأمس. في قبال ذلك قد يقول قائل بأن الغرض من الأمر ليس هو المحركية والداعوية نحو إيجاد المتعلق، بل إما أن يكون هذا من قبيل التعبدي عليكم السلام، أو يكون من قبيل التوصلي عليكم السلام.
فإن كان الفعل من قبيل التوصل فالقد يقال بأن الغرض من الأمر تحقيق الفعل في الخارج كيفما اتفق، فما هو الغرض من التكليف؟ ليس المحركية نحو إيجاد المتعلق، بل الداعي للتكليف مطلق صدور الفعل ولو مع عدم قصد الإطاعة. هذا إذا كان الأمر الواقعي من قبيل الأمور التوصلية، وإن كان الأمر الواقعي المتعلق بالفعل من قبيل الأمور التعبدية فإن الغرض من التكليف حينئذ حصول الإنقياد، أي الإتيان بالفعل لاحتمال المطلوبية، فهذا هو الغرض، وهذا الغرض ممكن في حق الشاك، فلا يأتي إشكال ابن زهرة أن هذا تكليف بما لا يطاق، لأن الغرض ليس الداعوية الفعلية والمحركية الفعلية حتى يقال لا بد من العلم، بل الغرض الإنقياد، الغرض الطاعة، يعني بما الإنقياد بعبارة أخرى، أو الإتيان بالفعل لاحتمال المطلوبية، وهذا يتأتى من الشاك، فلا يتم كلام ابن زهراء. الشيخ الأعظم ذكر بأنكم في هذا الإشكال ذكرتم مطلبين، مطلب يتعلق بالتعبدي ومطلب يتعلق بالتوصلي، وكلاهما محل منع، وقدم في الكلام النقاش فيما يتعلق بالشق الثاني من ترتيبه في الكتاب، أي التعبدي، ثم بعد ذلك جاء ورجع إلى التوصلي الذي عبر عنه بالحاصل. إذن هو ذكر مطلبين، مطلب مدفوع بكذا، هذا الجواب الذي ذكره يتعلق بالشق الثاني وهو فرض أن الأمر تعبدي، وذكر عنوان الحاصل وهذا في الحقيقة يرجع إلى الشق الأول، فما عبر عنه حاصل ليس بحاصل، وكيف ما كان، المهم هو بيان المطلب. فالكلام يقع في دفع المحذور تارة بلحاظ التعبدي أو تارة بلحاظ التوصلي. أما المقام الأول، فقد ذكرتم أيها المستشكل، ذكرتم بأن الغرض من الأمر الواقعي المتعلق بصلاة الجمعة مثلاً هو إتيان الفعل بقصد الإنقياد واحتمال المطلوبية، وهذا هو الغرض من التكليف. فأشكل عليه المصنف بأنه تارة نفترض أنه قام دليل من الخارج يدل على أن المكلف متى ما احتمل أن الفعل مطلوب فيأتي به برجاء المطلوبية والإنقياد، فتارة نفترض وجود دليل خارجي عقلي أو نقلي يدل على أنه متى ما شككت واحتملت التكليف فلك أن تأتي به باحتمال المطلوبية، وتارة نفترض أنه لا يوجد هكذا دليل، وعلى كليهما لا يتم كلامك. أما على فرض وجود الدليل الآخر الخارجي فإنه يكون التكليف بالفعل لغوا، لأنه التكليف بالفعل. قلت أنت أن غرضه تحقيق الانقياد، والمفروض أن هذا الغرض متحقق من الخطاب الآخر الخارجي، فيكون التكليف بالفعل بلا غرض، لأن الغرض المترقب حصوله من التكليف قد تحقق من الدليل الخارجي الدال على أنه متى ما شك المكلف واحتمل الأمر له أن يأتي بالفعل بقصد الانقياد، فيكون الأمر الواقعي المتعلق بالفعل لغوا خال من الغرض وهو مستحيل. وإما أن نفترض بأنه لا يوجد دليل خارجي يدل على ذلك، وكنا نحن والأمر الواقعي المتوجه لصلاة الجمعة، فمن الواضح أن مجرد وجود أمر واقعي متعلق بصلاة الجمعة لا يوجب ثبوت نفس هذا الأمر أن يكون المكلف مطلوبا منه الإتيان بالفعل بقصد احتمال المطلوبية وبقصد الانقياد، فهذا مطلب أجنبي عن تعلق الأمر بنفس صلاة الجمعة، فإن مجرد الأمر بصلاة الجمعة وهو التكليف الواقعي لا يثبت بأنه إذا شككت في هذا التكليف فأتي به باحتمال المطلوبية، بل يحتاج إلى دليل آخر، والمفروض أنك تقول أنه لا يوجد بحسب الفرض دليل آخر أو أغمضنا النظر عن الدليل الآخر، فحينئذ لا يمكن أن يكون الغرض من نفس تكليف الأمر الواقعي أمر أجنبي نبي لا يستفاد من نفس تعلق الأمر بالتكليف، فيرجع كلامنا أن الأمر الواقعي المتعلق بشيئين بفعلين الغرض منه إيجاد الباعثية والمحركية نحو تحقيق متعلقه، وهذا فرع الوصول والعلم، لا أن الغرض هو الإتيان به باحتمال المطلوبية، فليس هذا غرضا في نفس التكليف الواقعي. هذا بلحاظ الشق الثاني الذي ذكره فيما يرجع إلى التعبدي. وأما فيما يرجع إلى التوصلي، وهو أن الغرض من التكليف مطلق صدور الفعل ولو مع عدم قصد الإطاعة، فنقول إن كان مرادكم من عدم قصد الإطاعة هو أنه ليس الغرض في التوصل الإتيان بالفعل بنحو عبادي، أي بقصد القربة، بقصد امتثال الأمر، بقصد المحبوبية، بقصد تحقيق إرادة المولى، هذه المحققات، فكلامكم صحيح. وهو أنه ليس الغرض من الأمور التوصلية قصد الإطاعة بهذا المعنى، لأن التوصل لا بشرط من هذه الجهة، فلا يشترط في تحقق الأمر التوصلي وامتثاله قصد الإطاعة بمعنى قصد القربة وما شاكل ذلك من محققات القربة. ولكن ذكرنا بالأمس في شرحنا للمطلب أنه ليس المراد من قولنا أن الغرض من الأمر في التوصل والتعبد الذي هو الأمر المشترك هو قصد القرب أو قصد امتثال الأمر، قصد المحبوبية، لا، الكلام الذي ذكرناه سابقا كان مركزا على عنصر مشترك بين التعبد والتوصل، وهو محركية الأمر نحو إيجاد متعلقه، فكل أمر مولوي يدعو نحو إيجاد متعلقه، وهذه المحركية نحو إيجاد المتعلق أمر مشترك بين التعبدي والتوصلي. فالغرض من التكليف قران إيجاد الباعثية والمحركية نحو إيجاد المتعلق. فالعبد لولا أمر المولى له بأن يطهر الثوب لأجل الصلاة ما تحرك نحو تطهير الثوب لأجل الصلاة. فالغرض من جعل وجوب التطهير لأجل الصلاة تحريك المكلف نحو إيجاد المتعلق لدخالته في تحقيق ملاك وغرض المولى. واضح؟ نعم. هل يشترط قصد امتثال الأمر؟ هل يشترط قصد القربة؟ هل يشترط قصد المحبوبية؟ هل يشترط قصد تحقيق محبوبات المولى؟ هذه أمور خاصة، الأمور القصدية خاصة بالأمور التعبدية. أما واقع محركية الأمر نحو متعلقه فهو أمر مشترك بين التعبدي والتوصلي، وحينئذ لا يمكن أن يقال أن الغرض من التكليف مطلق صدور الفعل، ولو لم يكن هناك بنحو داعي إيجاد المحركية في نفس الفعل. فإن قلت بأنه لماذا لا تقولوا بأن الغرض من الفعل، الغرض من الأمر تحقق الفعل في الخارج ولو اتفاقا ولو صدفة، هذا أشار له المصنف إشارة واللي هو واضح البطلان. قد يقول قائل بأن هناك غرض محتمل في الأمور التوصلية أنه يتفق حصول الفعل، وليس غرض المولى إيجاد المتعلق على نحو دائم، بل المولى عندما جعل الوجوب لدفن الميت أراد من ذلك الحصول الاتفاقي. هذا واضح البطلان ولا ينبغي ذكره أصلا، لأن الحصول الاتفاقي لا يمكن أن يكون هو غرضان شنو للتكليف، لأن الحصول الاتفاقي أولا عادة يحصل اتفاقا، هو سيحصل، وجد الأمر من المولى أو لم يوجد الأمر من المولى. قد يكون شخصا بداع التنظيف قد يطهر ثوبه فيصلي لأجل مثلا أن الميت له رائحة سيدفن الميت. إذن الغرض من التكليف لا يمكن أن يكون الحصول الاتفاقي، لأن الحصول الاتفاقي حاصل على كل حال فيلزم تحصيل الحاصل. وثانيا لا معنى أن يكون الغرض هو الحصول الاتفاقي، إذ معنى ذلك أن لا ملاك في التكليف. لو كان هناك غرض للمولى في إيجاب الشيء أو تحريمه معنى ذلك أن المولى لا يريد مجرد الحصول الاتفاقي بل يريد الحصول الدائمي من المكلف. فالحرمات كلها من قبيل التوصليات، الأمور المحرمة عادة تكون من أي قبيل؟ من قبيل الأمور التوصلية. فهل يريد المولى من عبده الحصول الاتفاقي أنه يترك الحرام كيفما اتفق، أو يريد الترك الدائمي؟ لا إشكال أن المولى يريد الترك الدائمي. إذن ما ذكر في هذا الاحتمال غير تام، لا بلحاظ التعبدي ولا بلحاظ التوصلي، فيرجع كلامنا الذي ذكرناه بالأمس أن الغرض من الأوامر جعل الداعي في نفس المكلف، جعل المحركية، جعل الباعثية، بحيث يتحرك نحو تحقيق المتعلق. ومن الواضح أن جعل الباعثية والمحركية نحو إيجاد المتعلق فرع الوصول والعلم، ومع عدم الوصول والعلم لا معنى لمحركية غير المعلوم نحو إيجاد المتعلق، فيرجع كلامنا الذي ذكرناه بالأمس. ولهذا قال: واحتمال كذا مدفوع، هي مدفوع الآن بأنه، هذا إشارة إلى دفع الشق الثاني، في احتمال أشار إلى شقين كما ذكرنا بالأمس، شق أول يتعلق بالتوصل وشق ثاني يتعلق بالتعبد، وهذا الذي عبر عنه بأنه مدفوع إنما هو ناظر للشق الذي يتعلق بشنو؟ بالتعبد. قال: مدفوع بأنه لا يخلو، إما أن يقوم دليل أو ما يقوم دليل، على كلاهما لا يتم كلامه كما شرحنا، بأنه إن قام على وجوب إتيان الشاك في التكليف بالفعل لاحتمال المطلوبية، إن قام دليل على وجوب إتيان الشاك في التكليف بالفعل لاحتمال المطلوب، أغنى ذلك عن التكليف الواقعي بنفس الفعل، فيكون التكليف الواقعي لغو بلا غرض. وإلا إذا ما قام عندنا دليل على وجوب كذا لم ينفع التكليف المشكوك في تحصيل الغرض المذكور، يعني التكليف الواقع المتعلق بصلاة الجمعة المشكوك عند المكلف لا ينفع في تحصيل الغرض. ما هو الغرض؟ إتيان الفعل برجاء المطلوبية، واضح؟ إتيان الفعل برجاء المطلوبية ولأجل الإنقياد، فإن هذا الغرض أجنبي عن تعلق الأمر بالتكليف. والحاصل، هذا محاصل، هذا مناقشة الشق الأول، فالتعبير عنه بالحاصل ليس بتام. والحاصل، هي مراجعة، هي مناقشة الشق الأول، لأنه الآن ما ناقش الشق الأول فيما يرجع إلى التوصل، أن التكليف المجهول لا يصلح لكون الغرض من الحمل على الفعل مطلقا، يعني مطلق صدور الفعل ولو مع عدم قصد الإطاعة. ليش؟ لما ذكرنا، وصدور الفعل من الفاعل أحيانا لا لداعي التكليف، لأجل الشهوة مثلا، لأجل التنظيف طهر الثوب، لأجل مثلا النظافة دفن الميت، هذا الأمور الاتفاقية ليست هي الدواعي الحقيقية للتكليف. وصدور الفعل من الفاعل أحيانا لا لداعي التكليف لا يمكن أن يكون غرضا للتكليف، الصدور الاتفاقي لا يمكن أن يكون غرض للتكليف. هذا تمام ما أفاده المصنف في المقام. فالنتيجة أن المصنف في توجيه كلام صاحب الغنية ذكر بأن مراده من التكليف هو الإتيان بالفعل بداعي المحركية، وهذا المعنى أجنبي عن بحث البراءة، وذلك لأن المدعي وهو الطرف الآخر يقول أنه مع الشك في التكليف، وإن لم تتحقق المحركية الفعلية لعدم الوصول، إلا أن المولى يمكنه أن يأمر عند الشك باجتناب الحكم الواقعي فيحتاط المكلف. فالمسألة أجنبية عن بحث البراءة، لأن الخلاف في بحث البراءة إتيان نفس الفعل إذا كان وجوبيا أو ترك نفس الفعل إذا كان محرميا، فالطرف الآخر يسلم أن المحركية الفعلية غير موجودة لعدم العلم، ولكنه يمكن للمولى أن يقول التكليف الواقعي محفوظ بلحاظ أن المكلف يمكنه أن يحتاط فيترك، فإن أدلة الاحتياط أو حكم العقل بالاحتياط أو ما شاكل ذلك يكفي في أن المكلف يأتي بالفعل المشكوك، فما ذكره ابن زهرة أجنبي عن بحث البراءة كما ذكر المصنف في أول الباب. فقال مصنف: نعم، وتبعه بعض من تأخر عن، فاستدل به في مسألة البراءة، والظاهر أن المراد به واضح. فالمصنف لا يقبل الاستدلال به في بحث البراءة، لأن الإخباري والغير يقول نفس الفعل لا يصير مما لا يطاق. نفس الفعل، نفس الإتيان بصلاة الجمعة، نفس ترك لحم الأرنب، لا يصير هذا من باب كون الشيء مما لا يطاق. نعم، ما ينبغي بحثه هو ما أشرنا له عند بحثنا عن كلام المحقق الإصفهاني. ركز في المطلب. فإن المحقق الإصفهاني قدس سره كما ذكرنا في الدليل الثالث لإثبات البراءة العقلية، تشبث بنفس النكتة التي وجه بها المصنف كلام ابن زهرة، نفس النكتة التي وجه بها المصنف كلام ابن زهرة أخذها الإصفهاني وصاغها دليل على القول بالبراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان. شلون هذا الفن؟ ذكر المحقق الإصفهاني كما شرحنا كلامه بأنه يوجد عندنا شيء يسمى بالتكليف الفعلي. إذ التكليف تارة يكون إنشائي تارة يكون فعلي، وذكرنا أن الأعلام اختلفوا في تحليل المراد من مرتبة فعلية التكليف على آراء ثلاثة. فهناك رأي للآخون الفعلية، هناك رأي للناهين في تحليل الفعلية، هناك رأي للإصفهاني في تحليل الفعلية. فلا ينبغي الخلط في الاصطلاحات وفي المباني. وذكرنا أن المحقق الإصفهاني يقول قوام الفعلية المحركية الفعلية، أي وصول التكليف للمكلف. فذكر المحقق الإصفهاني متى ما لم يكن الحكم محركا بالفعل فليس هو تكليف فعلي، بل هو تكليف إنشائي، وإنما يتحول من مرتبة الإنشاء إلى مرتبة الفعلية إذا وصل إلى مرحلة الباعثية والمحركية بالفعل. ووصول التكليف لمرحلة المحركية بالفعل متوقف على شنو؟ على الوصول. فما لم يصل التكليف لا محركية فعلية له، وهذا يعني أنه ما لم يصل التكليف فليس التكليف بفعلي، ما زال في مرتبة الإنشاء. ومن الواضح أن استحقاق العقاب والثواب إنما هي على التكاليف الفعلية لا التكاليف الإنشائية. فقبح العقاب بلا بيان بالحقيقة من باب الصيد انتفاء الموضوع، إنما يقبح العقاب مع عدم البيان، أي مع عدم الوصول كما شرحنا، لأن المراد من البيان الوصول. إنما يقبح العقاب مع عدم البيان مع عدم الوصول، لأنه مع عدم الوصول لا تكليف فعلي، وإذا ما في تكليف فعلي لا معنى لاستحقاق العقاب حينئذ، لأن العقاب إنما يكون والثواب للتكليف الفعلي لا للتكاليف الإنشائية. فإن صلاة الظهر الآن تكليف إنشائي موجود بس ما في تكليف فعلي، صحيح؟ صلاة الظهر قبل الزوال التكليف إنشائي لكن التكليف مو فعلي. إذن المحقق الإصفهاني استفاد من تحليل، هو استفاد أو ما استفاد ما أدري، بس يقول نفس النكتة، من تحليل الشيخ الأعظم لكلام ابن زهرة أنه مع فرضي أنه لم يصل التكليف فلا فعلية للتكليف أصلا، ومع عدم الفعلية يقبح العقاب بلا بيان. فيمكن أن يستند بكلام ابن زهرة في إثبات البراءة، فإجعل كلام ابن زهرة في مسألة البراءة كما فعل صاحب القوانين وصاحب المعارج قد يقال له وجه محصل، وذلك لأنه مع عدم وجود الطريق فلا وصول فلا فعلية للتكليف، فحينئذ يقبح العقاب بلا بيان. ولهذا ما ينبغي أن يوضع يعني نضع النقطة عليه وتضع اليد عليه، هل أن التكليف الفعلي متوقف على المحركية الفعلية، بحيث إذا ما صار التكليف محرك فعلي فلا فعلية للتكليف، أو أن فعلية التكليف لا بشرط من جهة المحركية الفعلية والدعوية الفعلية؟ ذهب جمع من الأعلام كالمحقق العراقي والميرزا النائيني ومشهور الأصولين أنه ليس المقوم لفعلية التكليف المحركية الفعلية، بل المحركية الاقتضائية المحركية الشأنية، بحيث لو وصل حرك هي معنى القضية، مفاد فعلية التكليف أن يكون التكليف له اقتضاء المحركية، وإن لم يحرك بالفعل لأجل موانع، من الموانع عدم العلم، من الموانع عصيان العبد، فإنه العبد إذا عصى ما يتحرك بالفعل، تفتين؟ فالمدار في فعلية التكليف إمكان الدعوية، اقتضاء الدعوية. ولهذا يعبرون أن حقيقة التكليف الإنشاء بداعي جعل المحركية على الإمكان، عبها التعبير، بمعنى أن الغرض من التكليف إيجاد المقتضي للمحرك، بحيث لو وصل لا حرك، نعم لو وصل ولم يحرك لا يكون التكليف فعلي. ولهذا قالوا بأن التكليف هل هو فعلي في حق القاطع بالخلاف؟ تفتين؟ لأن القاطع بالخلاف حتى لو علم لن يتحرك، لو كان الشخص قاطعا بأنه العصير العنبي إذا غلا لم ينجز، قطع بذلك، فهل حرمة أو نجاسة العصير العنبي أو حرمة شرب العصير العنبي إذا غلا فعلي في حق القاطع بالخلاف أو مو فعلي؟ يقول مو فعلي، لأنه حتى لو وصل ما تحرك العبد، لأنه لا يمكن أن يصدق مع حال كونه قاطعا بالعلية أن يحتمل الحرمة وأن يصدق بالحرمة. فالمقوم للفعلية المحركية الاقتضائية، بحيث لو ارتفعت الموانع لحرك العبد، فمن جهة المولى أوجد المقتضي، تفتين؟ المولى من جهته قام بوظيفته وأنشأ التكليف وجعله في مضان الوصول، لكن العبد لم يصل إلى التكليف أو قطع بالخلاف أو كان غافل، فإنه في هذه الحالة لو ارتفعت الغفلة لعلم بالتكليف، لو ارتفع النسيان لعلم لحركته. إذن الناسي والغافل والشاق كله التكاليف الفعلية محفوظة في حقه، لأنه لو ارتفع المانع لتحرك والمولى قام بوظيفته. نعم، شوف المطالب، نعم العلم دخيل في التنجز لا في الفعلية، واضح الفكرة؟ العلم كما يقول النائل كما درسنا احنا من أول ما دخلنا الحوزة، العلم دخيل في التنجز لا في الفعلية. ولهذا اشتهر أن الأحكام فعلية في حق الجاهل، غايته غير منجزة على الجاهل، فلو فرضنا أن هناك مكلف مستطيع للحج واجتمعت فيه الشرائط فإن وجوب الحج في حقه فعليون، غايته لجهله لم يتنجز عليه التكليف، فالجهل مانع من التنجز لا أنه مانع من الفعلية. وحينئذ نقول في محل البحث، إذا قلنا أن المدار في الفعلية التكليف على المحركية الشأنية المحركية الاقتضائية، فحتى لو لم يصل التكليف للعبد فإن التكليف فعلي، وأن التكليف فعلي في حق الشاك، في حق الغافل، في حق مثلا شنو، في حق مثلا المتردد، فإن الجاهل التكليف في حقه فعلي، غايته هل يتنجز عليه التكليف أو لا يتنجز. فإن قام المولى وقال أيها العبد احتط، فقد ذكرنا في أبحاث سابقة أن الأمر بالاحتياط تنجيز للأحكام الواقعية، شو تتذكرون؟ قلنا أن أمر، أول ما دخلنا في بحث البراءة، قلنا أمر الشارع بوجوب الاحتياط، ما هو الداعي من أحكام ظاهرية؟ ما هو الداعي؟ تنجيز الأحكام الواقعية الفعلية. فعندنا أحكام واقعية فعلية، المولى لكي ينجز هذه الأحكام الواقعية الفعلية لاهتمامه بغرضه وملاكه ولا يرضى بتفويت ملاكه، يقول احتط أيها العبد. فالأمر بالاحتياط الغرض منه تنجيز الأحكام الواقعية الفعلية، لأن الأحكام الواقعية فعلية، فقد تنجز يأمر بالاحتياط لكي يتنجز. والتنجز كما قلنا إما أن يصل الحكم بنفسه أو يصل الحكم بطريقه، أي بالحكم الظاهري. شفت مطالب مترابطة؟ إذن ما إذن العلم والجهل، نعم. إذا كان المكلف عالما تنجز، إذا ما كان عالم فإن الحكم يبقى في مرحلة الفعلية. إذا كان هناك فعلية يمكن للمولى أن ينجز التكليف الفعلي بإيجاب الاحتياط، أما لو كان التكليف غير فعلي فلا معقولة الإيجاب الاحتياط أصلا، لأن التكاليف مو فعلية. ثانيا قد يجب القضاء بعد ذلك، لأن التكليف فعلي وقد فات فيجب القضاء، لأن موضوع القضاء فوت التكليف الفعلي، واضح. إذا قلنا أن التكليف كان فعليا ما متنجز، قد نقول يجب على المكلف القضاء، يجب الضمان، يجب أمور كثيرة كلها مترتبة على فعلية الأحكام. يحسن الاحتياط إذا التكليف مو فعلي، ايش تحتاط أنت؟ إذا التكاليف مو فعلية إنشائية، هل هناك معنى الاحتياط أصلا؟ ولهذا أشكل على من يقول بأن مرحلة الفعلية غير حاصلة، ما هو وجه حسن الاحتياط حينئذ عند الشك؟ ولهذا بعضهم قال لا معنى لحسن الاحتياط عند الشك إذا كانت التكاليف مو فعلية. إذا التكليف مو فعلي إنشائي، يعني ما في غرض فعلي للمولى، ما في ملاك فعلي للمولى، ما في إرادة فعلية، فلماذا أنت تحتاط؟ إذن أحسن الاحتياط القضاء الضمان كلها مبنية على انخفاض مرحلة الفعلية. هذا تمام الكلام في التعليق على ما أفاده المصنف. ولهذا المحقق العراقي عندما شرح كلام الشيخ الأعظم في توجيهه لكلام ابن زهراء ذكر بأنه هذا إنما يتم لو كان الغرض من التكليف المحركية الفعلية، أما إذا كان الغرض المحركية الشأنية. شنو الشأنية؟ يعني هالقضية الشرطية لو وصل لحرك فإنه يكون الغرض من التكليف محفوظ حتى في حق الشاك، فلا يكون هذا من قبيل التكليف بما لا يطاق. هذا تمام الكلام في التعليق على ما أفاده المصنف في شرحه لكلام الزهراء، ودققوا في كلام فيه دقة، تأملوا فيه. ثم إن المصنف ذكر في آخر البحث أنه قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تصلح أن تكون دليلا معارضا لدليل وجوب الاحتياط لو تم. هاي كل مرة نكررها من جينا للآيات إلى البعث، كل بحثنا في وين؟ بحثنا في أدلة البراءة، إثبات البراءة بنحو يعارض دليل الاحتياط لو تم. وهنا نقول بأن دليل الاحتياط لو تم فإنه رافع لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن موضوع القاعدة عدم الحجة كما شرحنا، يقبح العقاب بلا حجة. فإذا قام الشارع وقام وقال يجب عليك الاحتياط فقد أقام الحجة، فيرتفع موضوع البراءة العقلية فيكون دليل الاحتياط وارد على دليل البراءة العقلية، فلا تصلح دليل البراءة العقلية كأكثر الأدلة التي تقدمت من الآيات روايات معارضة دليل الاحتياط لو تم. روح. نعم، لو لم يتم دليل الاحتياط فإنه لو تم دليل البراءة الشرعية لن تصل النوبة إلى البراءة العقلية أيضا، بناء على أنه الدليل الأصل الشرعي مقدم على الأصل العقلي حتى في مورد الوفاق كما شرحنا المطلب كله، شرحنا شيخنا مشكلة المطالب كلها أشياء شرحنا على بعض، ذكرنا هل هناك ورود وحكومة بين الأصول المتوافقة، عندنا براءة عقلية وعندنا براءة كلاهما نفس المفاد، هل بينهما ورود أو حكومة، أو أن الورود والحكومة إنما هي في الأصول المتخالفة؟ هاي بحثنا وجبنا مباني وقلنا في وجوه واضح. فنقول أنه إذا تم دليل البراءة الشرعية وقلنا أن هناك حكومة وورود حتى في الأصول المتوافقة فيرتفع حينئذ البراءة العقلية، ما لا معنى؟ لأن البراءة العقلية متوقفة على عدم تدخل الشرع إثباتا أو نفيا، البراءة العقلية متوقفة على عدم تدخل الشارع إثباتا أو نفيا، فإذا تدخل بنفي التنجس بنفي التكليف ارتفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وإن قلنا كما يرى السيد الشهيد وجماعة أنه لا ورود ولا حكومة بين الأصول المتوافقة، فالبراءة الشرعية مؤكدة للبراءة العقلية. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. فقال واعلم أن هذا الدليل العقلي كبعض، مو كبعض ككل، ما عدا أي دليل شيخنا مرسلة الصدوق، قلنا كل الأدلة التي ذكرها الشيخ من الآيات من الروايات كلها لا تصلح لمعارضة دليل الاحتياط لو تم، بل دليل الاحتياط حاكم أو وارد عليها ما عدا عند المصنف، ما عدا مرسلة الصدوق، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وإن ناقشنا أيضا هذا الدليل بمناقشتين. قال واعلم أن هذا الدليل العقلي كبعض ما تقدم من الأدلة النقلية معلق على عدم تمامية أدلة الاحتياط، فلا يثبت بالدليل العقلي إلا الأصل في مسألة البراءة، أنه في براءة عقلية في براءة شرعية، لكن هذه البراءة معلقة، فغاية ما يثبت بالدليل أصل البراءة في حد ذاتها، ولا تثبت فعلية البراءة بل يثبت أصل البراءة، لأن فعلية البراءة متوقف على عدم وجود دليل الاحتياط، ولا يعد من أدلتها بحيث يعارض أخبار الاحتياط، لأننا قلنا أن الغرض من البحث في أدلة البراءة إيجاد براءة أوسع من البراءة العقلية بحيث تعارض دليل الاحتياط. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. قال وقد يستدل على البراءة بوجوه غير في غير الكتاب والسنة والإجماع والعقل، في بعد شيء يقول الشيخ فيه عندنا تقدم الكتاب وتقدمت السنة وتقدم الإجماع وتقدم العقل. يقول وقد استدل على البراء بوجوه يعني غير أخرى. كيف هي؟ غير الكتاب وغير السنة وغير الإجماع. ذكر الاستصحاب، فهل الاستصحاب دليل خامس غير الأدلة الأربعة؟ وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.